بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إعراب الأسماء الخمسة. وتقدم معنا أن الصحيح أنها ستة بزيادة الهن. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وهذا تقدم معنا، وهذا الدرس كسابقه يعد مراجعة لما تقدم. وأقول: الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب. فما هي هذه الشروط يا مشري على وجه السرعة؟ هذه الشروط العامة في جميعها، فالخاصة يا عبد الناصر في فوكا أن تكون خالية من الميم، وفي ذو نعم زد يا وتضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. قال: وحكمها أي إعرابها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطعه. الشاهد أبوك، عندك يا هارون اعرب أبوك. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الواو، هكذا. طيب ما هو؟ مفعول به مرفوع، جيد. الواو أبو مضاف والكاف مضاف إليه. وحضر أخوك من سفره، الشاهد أخوك أي مصباح. فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة: أطع أباك وأحبب أخاك. فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. فهذا كله يا إخوة قد تقدم معنا، قد أخذنا هذا الإعراب، إعراب الأسماء الخمسة أو الستة في حال الرفع والنصب والخفض، فلا بد من مراجعة ما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك. بإلى وأبي مضاف الكاف. وأشفق على أخيك يا عبد الكريم، على أخيك، على وأخيك، وأخي ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. إذن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. قال: إعراب الأفعال الخمسة. وقلنا إن الأولى أن يقال الأمثلة. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وبما تجر؟ بما تجر أنت يا أخي؟ ماذا؟ الأفعال لا تجر. جيد. وأقول: الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة. وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة، هات ضابطها يا إبراهيم. أحسنت. وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا. يا عبد العليم، لن تحزنا والفاعل. قال: فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن تحزنا وتفشل، وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة: لم تذاكرا ولم تفهما. أي حسن. أي حسن. ولم تفهما لم حرف جزم. طيب، وعلامة جزمي فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، فغدا إن شاء الله تعالى سنأخذ الأفعال وأنواعها، وهكذا نمشي حتى يتقوى إخواننا، وبعدها نأخذ إن شاء الله تعالى درس الممنوع من الصرف. المطلوب كثرة المراجعة، لا أقول المراجعة بل كثرتها، فإن دوام النظر في الكتاب أدعى لحفظه من النسيان، سيما علم النحو، فعلم النحو يحتاج إلى مدارسة وإلى حفظ لكثرة الضوابط والقواعد والتقاسيم وإلى التطبيق. فلم نتوسع في الشرح، وإنما هو فك وبيان لكلام ابن آج الروم وكلام الشارح، لأننا سندخل في الأفعال، وبعدها ستأتي معنا النواصب والجوازم، سندخل بعد ذلك في غيرها من فصول هذا المتن. فالقاعدة الأولى لابد من إتقانها، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة إلى غير ذلك، كيف إعرابها. وقد أخذنا هذا مقدما، فكنا نعرب كل درس في درسه تسهيلا. فإذا أخذت اليوم مثلا، أخذنا درس الأسماء الخمسة وعرفت الإعراب وحفظته وفهمته، هذا أمر قد أخذته، تأتي بعد ذلك إلى مسائل أخرى. وهكذا ما ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب وهذا الشرح إلا وقد اجتمع عندك من الإعراب الخير الكثير بإذن الله تعالى. والمتممة هي كالمراجعة، هي متممة لهذا الأصل، فالقطر فالألفية إذا أعان الله ويسر. قال: الأفعال وأنواعها. قال ابن آج الروم: باب الأفعال. سبق أن المصنف قال في أول الكتاب: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهنا قال: باب الأفعال، فجمع هنا وأفرد هناك. أفرد هناك لأن المقصود الجنس، وجمع هنا لأن المقصود النوع، فسيذكر هذه الأنواع مفصلة. الأفعال ثلاثة إلى رابعة لها كما تقدم: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. قدم الكلام على الأفعال، وإن كان شرف الاسم يستدعي تقديمه لأن الكلام على الأفعال قصير، بخلاف الكلام على الأسماء فهو أطول. وعادتهم غالبا تقديم ما الكلام فيه قصير ليتفرغوا لما بعده. وقوله باب الأفعال أي في الاصطلاح، في اصطلاح علماء النحو، قيد لإخراج الأفعال اللغوية، فلا تنحصر بثلاثة فهي كثيرة، لأن الفعل لغة الحدث، والأحداث كثيرة من قيام وقعود وشرب وغير ذلك. ومنهم من قال إن المصنف قدم الماضي على المضارع ثم الأمر اقتداء بقول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكون الأفعال ثلاثة هذا هو مذهب الجمهور، خلافا للكسائي فقال إن الأفعال اثنان. وتقدم معنا تعريف الماضي والمضارع والأمر. ودليل حصر القسمة في ثلاثة أن الزمان إما ماض وإما حال وإما مستقبل، فوضعوا الفعل الماضي ليدل على الزمان الماضي، ووضعوا المضارع للزمان الحال والاستقبال، ووضعوا الأمر للمستقبل فقط. وبين رحمه الله تعالى هذه الأفعال بالمثال، فقال: نحو ضرب ويضرب واضرب. وهذا صنيع لأهل العلم ببيان الحد بالمثال، لأن المقصود من الحد بيان المحدود، وبيانه يكون بذكر المثال أو بالتعريف، فالأمر واسع. قال الشارح: وأقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى ذلك من التتبع والاستقراء. القسم الأول الماضي، ولابد أن تفرق بين الأفعال والأزمان كما تقدم معا، فالفعل ماض ومضارع وأمر، والزمن ماض وحال واستقبال، وهو ما دل على حصول شيء. هذا الشيء هو الحدث، الفعل في اللغة هو الحدث الذي يحدثه الفاعل، ضرب زيد، الحدث هو الضرب قبل زمن التكلم، نحو ضرب، متى ضرب؟ قبل أن يتكلم المتكلم، في الزمن الماضي. ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم، فهذه أفعال ماضية، ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، وهذا تقدم. قال القسم الثاني المضارع، والمضارعة المشابهة، وهو ما دل على حصول شيء وهو الحدث في زمن التكلم أو بعده. الفعل المضارع له زمنان: الحال والاستقبال، ولا يرجح لأحدهما إلا بدليل وقرين، وهذا تقدم معنا. نحو يضرب، كلمة يضرب إذا قلنا يضرب الآن صار للحال، وإذا قلنا سيضرب أو سوف يضرب للاستقبال. وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء، وهو الحدث كما تقدم بعد زمن التكلم، نحو اضرب، هو يطلب من المخاطب إحداث هذا الحدث الذي هو الضرب، وانصر وافتح واعلم واحسب وأكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، إذن هو مستقر عند طالب العلم، وتكرار هذا الأمر لتثبيته ومراجعته. وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، ما ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى لما ذكر الأفعال وأنها ثلاثة على سبيل الإجمال شرع في التفصيل. وهذا بارك الله فيكم هدي نبوي، ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكره. فالإجمال ثم التفصيل له فوائد عدة، من انتباه المستمع وحفظ ما يلقى إليه وتشوقه إلى ذلك، حصرها بذكرها مجملة يعينه على تثبيتها واستحضارها، ثم إذا نسي منها واحدا عرف ذلك، وغير ذلك من الفوائد. قال: أحكام الفعل. والمراد بالفعل الجنس، أي أحكام هذه الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. وعلمت أن تقسيمها إلى ثلاث هو مذهب الجمهور خلافا للكوفي. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. وهذا هو قول الكوفيين، وبعضهم استدل بذا وغيره أن ابن آج الروم كوفي، أن ابن آج الروم كوفي، وسيأتي مزيد بسط لذلك. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، بمعنى أدركت، قال الشراح تفاؤلا، أي أن ذلك من باب الفأل لطالب العلم أن يدرك هذا العلم، وهو مرفوع أبدا. واختلف العلماء في رافعه، والصحيح لتجرده من الناصب والجازم حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وأقول: بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد صور لنا المصنف رحمه الله تعالى هذه الأفعال الثلاثة بالأمثلة. فحكم الفعل الماضي: البناء على الفتح، وهذا هو الأصل، البناء على الفتح. فالأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فالماضي والأمر مبنيان، والمضارع معرب، المضارع معرب. وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر، فالظاهر ما لا يمنع من النطق به مانع، تظهر هذه الحركة وهذا البناء على الفتح، والمقدر ما ليس كذلك. قال: أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. إذن الفعل الماضي حكمه البناء على الفتح، قلنا هذا هو الأصل، وهذا البناء على الفتح، وهذا الفتح قد يكون ظاهرا غير خفي وقد يكون مقدرا. قال: فأما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر، ثم بينه، الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. إذن هذه قاعدة تحفظ، نحو أكرم وقدم وسافر، هذه أفعال ماضية، نحو سافرت زينب وحضرت سعاد. سافرت زينب، فالشاهد سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، زينب فاعل. وحضرت سعاد، انظر هنا الفعل بني على الفتح لأنه ماض صحيح الآخر. ونحو رضي وشقي، ونحو سروى وبذوى. فمثل بسافرت زينب وحضرت سعاد، ثم قال ما كان آخره واوا أو ياء فمثل برضي. لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي فعل ما مبني على الفتح. قال وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وتقدم معنا تعريف التعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا، وقلنا للتعذر لتعذر ذلك واستحالته، نحو دعا وسعى، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. دعا خالد أصحابه، فدعا فعل ماض مبني على فتح ظاهر أو مقدر، يا رمضان مقدر، منع من ظهوره التعذر، وكذا في سعى، وهذا تقدم. وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، ثم بين الضابط فقال وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة. في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة. قال نحو كتبوا وسعيدوا، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا هو قول لبعض المعربين، وقول آخر أسهل من ناحية الإعراب فيقال مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة كتابوا، فالواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها، الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها، فتقول كتبوا كتب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والأمر سهل. وفي هذا الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله في غيره من اختلاف العلماء في الإعراب، الأصل أن تأخذ الأسهل، الأصل في ذلك أن تأخذ الأسهل. فكثير من علل النحويين عليلة، فلا يشق طالب العلم على نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.